أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وهو ضابط التحالف، فيحلف كل منهما يمينا واحدة على نفي ما يدعيه الآخر، فيحلف كل منهما يمينا واحدة على نفي ما يدعيه الآخر لا على إثبات ما يدعيه، وقد تقدم تفصيله. ولا جامعة بينهما، ولا يمينا جامعة بينهما. فإذا حلفا انفسخ العقد، ورجع كل منهما إلى عين ماله، أو بدله، فتارة يكون المال أو تكون العين مثليتان فيرجع بمثلها، وأخرى تكون قيميتان فيرجع بقيمتها. يقول: والبادي منهما باليمين، يعني الذي يبتدئ باليمين، من ادعي عليه أولا. فإن حلف الأول ونكل الثاني، نكل امتنع ولم يرد الحلف. فإن حلف الأول ونكل الثاني، نكل امتنع ولم يرد الحلف. يأتي تفصيل إن شاء الله في باب القضاء. عندكم في الهامش الرابع بيقول: فبحلف الأول تسقط دعوى خصمه عليه، ومع نكول الثاني فدعوى خصمه الذي هو الأول لم تسقط. هذا نكل وامتنع لم يحلف. فإن قضينا بالنكول على الخلاف المتقدم كما سيأتي إن شاء الله في كتاب القضاء، فإن قضينا بالنكول ثبت للأول حقه، وإن لم نقضي بالنكول ورددنا على خصمه يمين المدعي، فعلى الخصم هنا الذي هو الأول أن يحلف ثانيا، إلا أنها يمين على إثبات ما يدعيه، لأنه اليمين الأولى على ماذا كانت؟ كانت على نفي ما يدعيه خصمه. بعدما حلف أولا يمينا على نفي ما يدعيه خصمه. نعود إلى كلام الشارح رحمه الله يرحمكم الله. يقول: فإن حلف الأول ونكل الثاني وقضينا بالنكول يثبت ما يدعيه الحالف، وإلا إن لم نقضي بالنكول حلف يمينا. مين اللي حلف؟ حلف الأول يمينا ثانية على ماذا؟ على إثبات ما يدعيه، بعد أن حلف أولا على ماذا؟ على نفي ما يدعيه خصمه. واضح العبارة؟ بعد ذلك يقول رحمه الله: ثم إذا حلف البائع على نفي ما يدعيه المشتري. إخوان، ضيفوا لي هالعبارة. هذا ليس تفريعا على حلف أحدهما خاصة، بل هو تفريع على أصل مسألة التحالف. وحلف أحدهما خاصة قد وقع في البين استطرادا، وذكر في التذكرة مثل قول الشارح رحمه الله بعد مسألة التحالف متفرعا عليها، ولم يسبق منه مسألة حلف أحدهما خاصة أصلا. على كل حال هذا ليس تفريعا على حلف أحدهما خاصة، بل هو تفريع على أصل مسألة التحالف، وحلف أحدهما خاصة قد وقع في البين استطرادان. فما ذكره بعض المحققين الأغا محمد علي المعروف بالنجفي رحمه الله تعالى، فما ذكره بعض المحققين في تعليقاته على هذا الكتاب من أن كلام الشارح رحمه الله هذا تفريع على ما لو حلف أحدهما خاصتان ونكل الآخر، وأما لو حلف فيرجع كل مال إلى مالكه الأصلي ليس في محله. يقول رحمه الله: ثم إذا حلف البائع على نفي ما يدعيه المشتري بقي على ملكه. ملكه الضمير لمن يرجع؟ للبائع. يعني بقي على ملك ماذا؟ البائع. فإن كان الثوب في يده، لأنه استعرض هو سابقا مثال الثوب، فإن تفتوا المسألة دقيقة شوية يا إخوان، فإن كان الثوب في يده، في يد من؟ فبها ونعمت. وإلا إذا كان الثوب في يد المشتري وإلا انتزعه من يد المشتري، إلى هنا واضح؟ وإذا حلف المشتري على نفي ما يدعيه البائع، حلف على نفي ما يدعيه خصمه، وكان الثوب في يده، في يد من؟ لم يكن في يد المشتري، لم يكن للبائع مطالبته، مطالبة من؟ المشتري به بالثوب. ليش؟ لأنه لا يدعيه. لأنه من؟ لأنه لأنه من؟ لأن البائع لا يدعيه، بل يعترف بكونه مال المشتري. ضيفوا العبارة: بل يعترف بكونه مال المشتري. نقرأها عاود. يقول: ثم إذا حلف البائع على نفي ما يدعيه المشتري بقي هذا الماها الموصول، بيرجع للموصول، بقي على ملكه، على ملك البائع. فإن كان الثوب في يده، في يد البائع، فبها ونعمت. وإلا انتزعه من يد المشتري. وإذا حلف المشتري على نفي ما يدعيه البائع وكان الثوب في يده، في يد المشتري، لم يكن للبائع مطالبة المشتري به بالثوب. ليش؟ لأن البائع لا يدعيه، بل يعترف، البائع يعترف بكون الثوب مال المشتري. وإن كان في يد البائع، لو كان الثوب في يد البائع، لم يكن له، يعني للبائع، التصرف فيه، لم يكن له ماذا؟ التصرف فيه. نشوف الهامش الخامس عندكم. يقول: هذا بعد تحالفهما معا، فتسقط دعوى كل منهما في حق خصمه، والثمن الذي دفعه المشتري لا بد أن يرجع إلى المشتري، يعني لا بد أن يرجعه البائع إلى المشتري. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فالثوب الذي يدعيه المشتري لا بد من رده إلى البائع، لأنه ملكه بعد التحالف. لماذا؟ للابدية، يعني لأجلي، للابدية، لأنه لابد ماذا؟ التراد، للابدية التراد كما تقدم، كل واحد برد مال الآخر. والثوب الذي يدعيه البائع وأنه باعه للمشتري فهو للمشتري، لأن هذه الدعوى اعتراف من البائع بملكية المشتري لهذا الثوب، غايته يثبت للبائع ثمنه في ذمة المشتري. وأما الثمن المسمى في متن العقد فقد عرفت ماذا؟ لا بدية رده على المشتري. الآن توضيح أكثر يأتي. يقول رحمه الله: وإن كان يعني الثوب في يد البائع لم يكن للبائع التصرف فيه في الثوب لاعترافه، يعلل هنا الشارح رحمه الله لماذا لم يكن له التصرف فيه، يقول لاعترافه، لاعتراف من؟ البائع، بكون الثوب للمشتري. وله لمن؟ يرجع الضمير، وللبائع، وللبائع ثمنه في ذمته، يعني في ذمة المشتري. تفتوا لإرجاع الضمائر يا إخوان. وله وللبائع ثمنه، ثمن الثوب في ذمته، في ذمة ماذا؟ المشتري. إخوان ضيفوا العبارة بجنب قوله في ذمته، باعتقاد البائع واعترافه أنه المبيع، باعتقاد البائع واعترافه أنه المبيع، فإذا كان محقا في الواقع كان له، يعني للبائع، فإذا كان محقا في الواقع كان له ثمن الثوب في ذمة المشتري، حيث إنه ماله في نفس الأمر، يعني في الواقع، حيث إنه ماله في نفس الأمر، وقد امتنع، حطوا ضمة على الثاء، وقد امتنع دفعه إليه، فيبقى ثمنه في ذمته، فيبقى ثمنه في ذمته، فإذا أراد التصرف فيه تصرف قصاصا عما له في ذمة المشتري من ثمن الثوب، حيث إنه، يعني البائع، حيث إنه باعترافه، حيث إنه باعترافه، باعتراف البائع، ماله بين هلالين، يعني مال المشتري، حينئذ البائع يأخذ الثوب قصاصا. قراءة سريعة: باعتقاد البائع واعترافه أنه المبيع، فإذا كان محقا في الواقع كان له ثمن الثوب في ذمة المشتري، حيث إنه ماله في نفس الأمر، وقد امتنع دفعه إليه، فيبقى ثمنه في ذمته، فإذا أراد التصرف فيه تصرف قصاصا عما له في ذمة المشتري من ثمن الثوب، حيث إنه باعترافه ماله. يقول رحمه الله: فإن كان قد، مين الذي كان؟ البائع. فإن كان قد قبض الثمن، أي ثمن؟ الثمن المسمى في متن العقد. فإن كان البائع قد قبض الثمن، أي ثمن؟ الثمن المسمى في متن العقد. يقول رحمه الله: رده، يرحمكم الله، رده، يعني رد ماذا؟ الثمن، رده على المشتري. ضيفوا لي على العبارة: والفرض أن الثوب في يد البائع، والفرض أن الثوب في يد البائع، وقد حلف المشتري على نفي ما يدعيه البائع من كون المبيع، من كون المبيع هذا الثوب، فإذا حلف بطل كون ما قبضه البائع ثمن الثوب، سيرد الثمن على المشتري. بعد ذلك يقول رحمه الله: وله، لما يرجع الضمير للبائع، وله يعني وللبائع أخذ الثوب قصاصا. شوف عندكم بالهامش السابع، أي للبائع، والمعنى أن الثوب الذي يدعيه البائع، ضيفوا لي على العبارة أنه المبيع وينفيه المشتري في الهامش السابع عندكم، والمعنى أن الثوب الذي يدعيه البائع، ضيفوا على العبارة أنه المبيع وينفيه المشتري، نكمل عبارة الحاشية عندكم، وقد حكمنا أنه للمشتري. كيف حكمنا أنه للمشتري؟ ضيفوا العبارة: بمقتضى اعتراف البائع بكونه للمشتري، بمقتضى اعتراف البائع بكونه للمشتري. إذن وقد حكمنا أنه للمشتري، فللبائع أخذه من باب القصاص عن ثمنه الذي ثبت ماذا؟ في ذمة المشتري. طبعا هذا فيما لو كان البائع صادقا في دعوى، واضح؟ وله وللبائع أخذ الثوب قصاصا. بعد ذلك يقول رحمه الله: وإن لم يكن قد قبض الثمن. إذا لم يكن البائع قد قبض الثمن، يقول أخذ الثوب قصاصا أيضا. أخذ الثوب وين هذا؟ الذي هو في يده أو الذي هو بيده. أخذ الثوب الذي هو بيده قصاصا أيضا. إخوان ضيفوا على العبارة، طبعا هذا في فرق بين هذا الفرع وما تقدم عندكم في الهامش الأول يوضحه، فيقول كالفرع السابق فيأخذ الثوب قصاصا عن الثمن الذي ثبت له في ذمة المشتري. غاية الفرق بين الفرعين أنه في السابق، أو أن في السابق قد قبض الثمن المسمى في العقد، وهنا ماذا؟ لم يقبض. وسابقا قد حكمنا عليه ماذا؟ برد الثمن المسمى. هذا هو الفارق. على هذه العبارة ضيفوا وأورد عليه بأن ما ذكره من التقاص وما يتفرع عليه تصحيحا لتصرف البائع فيما يدعي انتقاله إلى المشتري، وأورد عليه بأن ما ذكره من التقاص وما يتفرع عليه تصحيحا لتصرف البائع فيما يدعي انتقاله إلى المشتري مما لا حاجة إليه بل لا وجه له بعد كون التحالف، بعد كون التحالف فاسخا للعقد، موجبا بحكم الشارع رجوع كل مال إلى صاحبه أو عدم انتقاله منه أصلا. ثم قال رحمه الله: فإن زادت قيمته، قيمة ماذا؟ الثوب، عنه، عن ماذا؟ عن الثمن المسمى اللي كان في متن العقد. فإن زادت قيمته عنه فهو مال لا يدعيه أحد. شوف عندكم بالهامش الثاني، أي زادت قيمة الثوب عن الثمن المسمى وهو الثمن الذي يدعيه البائع والمشتري، فهذه الزيادة لا يدعيها أحد. أما المشتري، المشتري فهو منكر لوقوع البيع على هذا الثوب الذي هذه الزيادة منه، وأما البائع فلأنه معترف، البائع معترف بأن الثوب بما فيه هذه الزيادة هو للمشتري. نعم، يملك البائع من هذا الثوب
مقدار قيمته التي ثبتت في ذمة المشتري من باب القصاص. هذه لو كان صادقا في نفس الأمر والواقع. يقول: فإن زادت قيمته عنه فهو مال لا يدعيه أحد. لا يدعيه أحد لماذا؟ ضيفوا العبارة: لإنكار المشتري الثوب الذي هذه الزيادة منه. لإنكار المشتري الثوب الذي هذه الزيادة منه واعتراف البائع أن الثوب ليس له وأنه لا يستحق ثمنه وأنه لا يستحق ثمنه إلا مقدار ما يقبضه إلا مقدار ما يقبضه مع الأخذ قصاصا مع الأخذ قصاصا. هذا واعلم بأن الزائد حطوا نقطتين بعد الزائد. أمره إلى الحاكم الشرعي فهو كالمجهول مالكه. الآن هنا فائدة مهمة يا إخوان. فهو كالمجهول مالكه. وقلنا بأنه كالمجهول مالكه حيث إن المالك معروف في عدد محصور كما لا يخفى. هذا الكلام من بعض المحققين المحشين على اللمعة. تعريف مجهول المالك. وتعريف مجهول المالك هو ما لا يعرف المالك تعيينا ولا في عدد محصور عرفا والمجهول المالك أعم من كون المالك. فائدة مهمة جدا يا إخوان. والمجهول المالك أعم من كون المالك مجهولا أو معلوما لكن ماذا؟ لا يمكن إيصال المال إليه. وفي مقابله مجهول المال. عندنا مجهول المالك وعندنا ماذا؟ مجهول المال. مجهول المال ما هو؟ وفي مقابله مجهول المال وهو ما لم يعلم جريان اليد المسلمة المالكة على المال. وهو ما لم يعلم جريان اليد المسلمة المالكة على المال كالأراضي الموات التي لا يعلم سبق الإحياء على موتها بالنسبة لأرض الموات من أحياها فهي له. على كل حال يقول رحمه الله: وفي بعض نسخ الأصل نقطتين عندكم بالشرح. وفي بعض نسخ الأصل وقال الشيخ والقاضي يحلف البائع كالاختلاف في الثمن. يحلف البائع ماذا؟ كالاختلاف في الثمن، كما تقدم في الثمن من أنه مع قيام العين ماذا؟ كما يحلف البائع لو اختلفا في قدر الثمن للرواية المرسلة صادق، كما عندكم في الهامش الثالث يوضحه. لكن هناك كان النزاع في قدر الثمن، وها هنا في التعيين وليس في قدر الثمن. يقول الشارح رحمه الله وضرب عليه في بعض النسخ المقروءة على المصنف رحمه الله، لذلك لا حاجة لهذه الجملة أصلا. وضرب عليه، ضرب على اكتبوا العبارة، يعني أي ضرب خط المحوي، أي ضرب خط المحوي على هذه العبارة، أي ضرب خط المحوي على هذه العبارة. فهذه العبارة كأنها ليست موجودتان، واضح يا إخوان؟ وضرب عليه في بعض النسخ المقروءة على المصنف رحمه الله، ضيفوا العبارة، فلا يعتمد على النسخة التي هذه فيها، فلا يعتمد على النسخة التي هذه فيها. إخوان، هناك كلام للمحقق النراقي رحمه الله في توضيح عبارة الشارح عندما قال ثم إذا حلف البائع على نفي ما يدعيه المشتري بقي على ملكه إلى آخره. يقول المحقق النراقي رحمه الله المراد في صورة الاختلاف في تعيين المبيع، وتحالف كل منهما، والمعنى المراد في صورة الاختلاف في تعيين المبيع وتحالف كل منهما، والمعنى أن حين دعوى البائع بعتك هذا الثوب الأبيض، فقال المشتري بل هذا الأسود يجب حلفهما معا، فإذا حلف البائع على نفي ما يدعيه المشتري من الثوب الأسود بقي الأسود على ملك البائع. إذا حلف مين؟ البائع، على نفي ما يدعيه المشتري. شو عم يدعيه؟ ثوب الأسود. فحلف البائع على نفي ما يدعيه خصمه، بقي الأسود على ملك البائع إذ لم يكن له معارض سوى دعوى المشتري، وهي دعوى المشتري قد بطلت باليمين. قد بطلت باليمين ليش؟ لأنه حلف البائع، فيكون باقيا على ملك البائع. مين اللي يكون باقي على ملك البائع؟ الثوب الأسود. وعلى هذا فإن كان الثوب في يد البائع فهو ملكه في يده، وإن كان في يد المشتري للبائع حينئذ انتزاعه للبائع له، يعني للبائع انتزاعه وأخذه منه، انتزاع الثوب وأخذ الثوب ممن؟ من المشتري. هذا حكم الثوب الأسود. طيب، فحكم الثوب الأبيض، وأما الأبيض الذي كان يدعي البائع بيعه فنفيه عن المشتري موقوف على ماذا؟ على حلفه، حلف من؟ المشتري. فإذا حلف المشتري على نفي ما يدعيه البائع من بيع الأبيض فيبطل دعوى البائع بالنسبة إلى ماذا؟ إلى مطالبة ماذا؟ ثمنه، ثمن ماذا؟ الثوب الأبيض. أما عين الثوب الأبيض ما هو معترف أنه هذا ماذا؟ للمشتري. أما عين الثوب الأبيض فلا يجوز للبائع المعترف، فلا يجوز للبائع المعترف ببيعه، ببيع ماذا؟ الثوب الأبيض، أخذه من يد المشتري لو كان بيده. فقوله، يعني قول الشارح رحمه الله، وكان الثوب أي الأبيض بحسب المثال، بحسب ماذا؟ المثال. فقوله وكان الثوب أي الأبيض في يد المشتري لم يكن للبائع مطالبته، يعني مطالبة المشتري بالثوب الأبيض، لأن البائع لا يدعيه بل يعترف. مين الذي يعترف؟ البائع. بل يعترف ببيعه، ببيع الثوب الأبيض، وإن كان هذا الثوب في يد البائع نفسه لم يكن له التصرف فيه ظاهرا لاعترافه، لاعترافه بكونه للمشتري، وإن جاز التصرف واقعا لو كان البائع كاذبا في دعواه، لو كان البائع ماذا؟ كاذبا في دعواه. وحينئذ فللبائع ثمنه في ذمة المشتري واقعا لو كان البائع صادقا، لكن لا يحكم به بحسب ظاهر الشرع، ولازمه أنه إن كان البائع قد قبض الثمن من المشتري رده عليه. لماذا؟ لأنه الحكم الظاهري، لأنه الحكم الظاهري، فيبقى في الواقع ذمة المشتري مشغولة مع صدق البائع. وحينئذ يقول النراقي رحمه الله، وحينئذ فللبائع أخذ الثوب من المشتري بالتقاص عن الثمن الذي رده عليه، وإن لم يكن الثمن مقبوضا وكان في ذمة المشتري فللبائع أيضا أخذ، حركوها، فللبائع أيضا أخذ الثوب الأبيض تقاصا. فإذا وحينئذ فللبائع أخذ الثوب من المشتري بالتقاص عن الثمن الذي رده عليه، وإن لم يكن الثمن مقبوضا وكان في ذمة المشتري فللبائع أيضا أخذ الثوب الأبيض تقاصا، فإن ساوى قيمة الثوب الثمن فهو، وإن زادت، يعني قيمة الثوب، وإن زادت عن الثمن، وإن زادت فيبقى الزائد عند البائع مالا لا يدعيه أحد ظاهرا بحسب الظاهر. وإن كان وصلي، وإن كان، كان هذا الزائد من، في نقص في العبارة، يعني من مال المشتري، وإن كان من مال المشتري في الواقع على تقدير ماذا؟ صدق البائع. إلى هنا واضح؟ يقول النراقي هذا شرح كلام الشارح وفيه نظر من وجهين، أحدهما أن اعتراف البائع إنما كان ببيع الثوب الأبيض. لماذا؟ عفوا، أن اعتراف البائع إنما كان الاعتراف ببيع الثوب الأبيض لا بأنه ملك المشتري مطلقا، لا بأنه ملك المشتري، الاعتراف مش كان هكذا أنه بملك المشتري مطلقا. وقد حكم الشارح، الشارح رحمه الله حكم بانفساخ البيع بالتحالف. وإذا حكم بانفساخ البيع بالتحالف ما هي الفائدة في المقام؟ فما فائدة اعترافه بالبيع بعد انفساخه حتى لم يكن للبائع مطالبته به ولا التصرف فيه؟ الواحد رح يرجع ميله له. الوجه الثاني أن البائع كما اعترف ببيع الثوب الأبيض كذلك المشتري اعترف بالثمن وانتقاله، يعني وانتقال الثمن إلى البائع لو كان البائع قبضه، يعني قبض الثمن، واشتغال ذمة المشتري به بالثمن لو لم يقبضه، يعني لو لم يقبض الثمن البائع، فاعل يقبض هو البائع، لو لم يقبضه البائع يقول ما في فرق، فيكون حكمه يعني حكم الثمن، فيكون حكمه حكم الثوب الأبيض الذي اعترف ببيعه البائع. فما وجه قوله فإن كان قد قبض، يعني البائع، فإن كان قد قبض الثمن رده على المشتري؟ يقول ويمكن الجواب عنهما. أما الوجه الأول اللي هو اعتراف البائع إنما كان ببيع الثوب الأبيض لا بأنه ملك المشتري مطلقا، وقد حكم الشارع بانفساخ البيع بالتحالف، فأي فائدة في المقام؟ يقول أما الجواب عن الأول فبأن انفساخ العقد إنما هو بعد التحالف، ويحتمل أن يكون كلام الشارح مختصا بما قبل التحالف، فإنه عين أولا البادئ منهما باليمين. إذا بتراجع عبارة الشارح ترون هكذا، فإنه عين أولا البادئ منهما باليمين ثم فصل حكم البادئ بقوله ثم إذا حلف البائع أولا. طبعا ما قال أولا الشارح بس هو واضح من العبارة، يعني ثم إذا حلف البائع فحكمه ماذا؟ أنه ينتفي بحلف البائع دعوى المشتري، وبمجرده يبطل دعوى المشتري ويأخذ، يعني البائع، الثوب الأسود منه من المشتري. وإذا حلف المشتري أولا لكونه، يعني لكون المشتري هو البادئ بالدعوى، عليه على من؟ على البائع، هو البادئ بالدعوى عليه، هو اللي ادعى أولا على البائع. رجعوا الضمير يا إخوان. وإذا حلف المشتري أولا، وإذا حلف المشتري أولا لكونه، يعني لكون المشتري هو البادئ بالدعوى عليه على البائع، فبمجرد حلف المشتري يبطل. ما الذي يبطل؟ تسلط البائع عليه على ماذا؟ على الثوب الأسود. ولكن لا يبطل مقتضى اعترافه، يعني اعتراف البائع بمعنى اعترافي بكون الثوب الأبيض هو المبيع لا الأسود، ولكن لا يبطل مقتضى اعترافه، فليس للبائع مطالبة ماذا؟ المشتري بالثوب الأبيض. تم تصحيح العبارة. فليس للبائع مطالبة المشتري بالثوب الأبيض ولا التصرف فيه، وإنما هو يعني البطلان بعد وقوع التحالف، يعني بطلان مقتضى اعترافه وما يتفرع عليه إنما هو بعد وقوع التحالف. هذا فيما يتعلق بالوجه الأول. أما الوجه الثاني اللي تقدم وهو أن البائع كما اعترف ببيع الثوب الأبيض كذلك المشتري اعترف بالثمن وانتقاله إلى البائع لو كان البائع قبضه، يعني قبض الثمن، واشتغال ذمة المشتري به لو لم يقبضه البائع، فيكون حكمه حكم الثوب الأبيض الذي اعترف ببيعه البائع. فما وجه قوله فإن كان قد قبض الثمن رده على المشتري؟ يقول أما عن الثاني، الجواب عن الثاني، فبأن نسلم أن حكم الثمن بالنسبة إلى المشتري حكم الثوب الأبيض بالنسبة إلى البائع، حكم الثمن بالنسبة إلى المشتري حكم الثوب الأبيض بالنسبة إلى البائع، فليس له، يعني للمشتري، فليس للمشتري أخذه، يعني أخذ الثمن، رجعوا الضمائر يا إخوان، فليس للمشتري أخذ الثمن من البائع أولا قبل انفساخ العقد، ولم يحكم الشارع بجواز أخذه منه، بل قال ماذا قال الشارع؟ بل قال بأن على البائع ماذا؟ رده، أي يرد الثمن، وإن لم يجز للمشتري مطالبته، مطالبة البائع بالثمن. وكان الثوب الأبيض أيضا كذا، يعني كذلك، فإنه لم يمكن للبائع مطالبته، وأما المشتري فكان عليه ماذا؟ رده. فتأمل الأمر بالتأمل، لعله إشارة والله العالم أن ما ذكره رحمه الله من التوجيه لعبارة الشارع الذي لا تخلو من تكلم. فهذا تمام الكلام في المقام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.